الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر مثلكم. فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. والجلبة هي اختلاط الصوت، اختلاط الأصوات، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام اختلاط أصوات في الخصومة بباب حجرته، سمع جلبة خصم، والخصم يطلق على الفرد وعلى الجماعة وعلى الذكر وعلى الأنثى، فالمفرد يقال له خصم، وهكذا الجماعة من المتخاصمين، وهكذا الذكر وهكذا الأنثى. سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم. ألا إنما أنا بشر مثلكم، في أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، غير أن الله عز وجل اصطفاه بالرسالة والنبوة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهذا هو الجامع والفارق. الجامع أنه بشر، والفارق أنه يوحى إليه. فنبينا عليه الصلاة والسلام بشر اصطفاه الله عز وجل بالوحي والرسالة، فهو بشر ليس بملك، وهو بشر أيضا ليس هو بإله ولا رب، بل هو عبد ورسول، وهو بشر يأكل ويشرب ويحصل له النسيان، إني أنسى كما تنسون، ويبيع ويشتري ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام، غير أن الله عز وجل اصطفاه بالرسالة. ألا إنما أنا بشر مثلكم، والبشر قيل سموا بذلك لأن البشارة تظهر في وجوههم، أو الانكشاف بشرتهم، فبشرة الناس منكشفة أي من حيث الخلقة، وإنما تغطى بالملابس، وكثير من الحيوان تسر بشرتهم إما بالشعر أو بالريش أو بالصوف أو الوبر، فتستر بشرتهم بذلك. وأما البشر فبشرتهم من حيث الخلقة مكشوفة، أو قيل لهم بشر كما عرفنا لظهور البشرى في وجوههم، فإذا بشر أحدهم ظهر أثر ذلك على وجه المبشر. قال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، فنبينا عليه الصلاة والسلام بشر، مثلنا، لكن الله عز وجل استطاع بالوحي كما سبق. وقد خالفنا في بعض الأشياء مما دلت عليه الأدلة، فقد جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على نسائه في الساعة الواحدة، على جميع نسائه، يدخل على جميع نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار. فلما سئل أنس أكان يطيق ذلك، فقال أنس رضي الله عنه: كنا نحدث أن له قوة 30، أي من الرجال، فله قوة 30. فهذا مما فارق النبي عليه الصلاة والسلام غيره من البشر، فأعطي قوة 30 فيما يتعلق بإتيان النساء. وهكذا مما فارق فيه غيره أنه عليه الصلاة والسلام كان في صلاته ينظر من ورائه كما ينظر من بين يديه، فكان إذا صلى يشاهد من خلفه وينظر إلى من خلفه كما ينظر إلى بين يديه. وفي الصحيح من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وقال عليه الصلاة والسلام: إني والله لأبصر من وراء ظهري كما أبصر من بين يدي. وصل الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشاهد من وراء ظهره كما يشاهد من بين يديه. فهذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من البشر. فقول عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر مثلنا لكن قد خص بأشياء، ومن أعظمها الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ومن ذلك قوة البدن فيما يتعلق بأمر النساء. وهكذا كان ينظر في صلاته من ورائه كما ينظر من بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فأحسب أنه صادق فأقضي له. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما يقضي على حسب الحجج الظاهرة ولا يعلم بواطن الأمور. وبواطن الأمور يعلمها الله عز وجل. فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. وفيه أن البلاغة وحسن البيان قد تستعمل في الشر، فيتوصل الإنسان بها إلى أكل مال غيره بغير حق. والبلاغة في هذا الموضع بلاغة مذمومة، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، أي فأظن أنه صادق، أي باعتبار ما أدلى به من الحجة، فأقضي له، فيقضي له وقد لا يكون هو صاحب الحق، لكن أقام حجة على دعواه وضعف المحق أن يقيم الحج على دعواه، فيقضي النبي عليه الصلاة والسلام للمبطل دون المحق، باعتبار أن المبطل أدلى بحجة وصاحب الحق ضعف ولم يتمكن من أن يدلي بحجته. أخذ من هذا الحديث بعض العلماء مسألة من المسائل، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض الأحكام، وأن هناك أحكام كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي، وهناك أحكام كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها. وهذا مما كان يجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والاستدلال بهذا الحديث عن هذه المسألة استدلال لا يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه بين الناس إنما يحكم بما أوحى الله إليه، يحكم بالوحي. وإن كان قد يحصل أن صاحب الحق لا يدلي بحجة والباطل يدلي بحجة، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الحكم إنما يحكم بما أوحى الله إليه، فالله عز وجل أوحى إليه أن يأخذ بشهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة، وأن يأخذ بالشاهد واليمين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الحكم متبعا للوحي، فلا يحكم بين الخصوم بأمر هو من قبيل الإجتهاد، وإنما بما أوحى الله إليه. لكن كونه بعد ذلك ربما يقضي للمبطل دون المحق فهذه قضية أخرى، وليس هذا من قبيل الخطأ في الإجتهاد، وله من قبيل الإجتهاد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حكم بما أوحى الله إليه. والتقصير إنما حصل من جانب صاحب الحق أو من جانب المبطل، الخطأ قد يكون من جانب المبطل، والتقصير قد يكون من جانب صاحب الحق. فالمبطل قد يأتي بشهود ظاهرهم العدالة وهم شهود زور، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم باطن الأمور، فإذا قضى للمبطل بهذه البينة التي جاء بها فهل قضى بالوحي أو بأمر اجتهادي؟ قضى بالوحي، لأن الله عز وجل أوحى إليه أن يقبل شهود شهادة الشهود، وأن يقبل الشاهد واليمين، فهو إنما يحكم بالوحي لا بأمر اجتهادي. لكن كما عرفنا قد يكون المبطل أقام شهادة غير صحيحة، وقد يكون صاحب الحق قصر في إدلائه بحجته، قد تكون عنده حجة لكنه قصر، فالمبطل أقام حجته وصاحب الحق ما دفع كلام المبطل، فالتقصير إنما حصل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فأخطأ في اجتهاده. فالحديث لا يدل على تلك المسألة، وإن كانت هناك أدلة أخرى في الباب احتج بها العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في بعض المسائل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في بعض المسائل فيقره ربه عز وجل، أو يخطئه ويبين له الصواب، فهذا قد يحصل في بعض المسائل، كما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهنا عاتبه ربه عز وجل حين قبل عذر أو قبل اعتذار من اعتذر عن الذهاب إلى تبوك، قبل أن يتبين له، قبل أن يختبرهم ويعلم الصادق منهم والكاذب. فعاتبه الله عز وجل عتابا لطيفا فقال: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهكذا في قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا أمر شهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل في ذلك هذا العتاب في هذه الآية أو في الآيتين. وبعد ذلك أحل الله عز وجل لهم هذا الأمر: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال بعد ذلك: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إلى آخر الآية. على كل، ومن هذا القبيل قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وهذا عتاب من الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام في أمر اشتهد فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع رجل من كبراء الكافرين، وكان يأمل أن يسلم، يأمل النبي عليه الصلاة والسلام منه الإسلام، فكان يتحدث معه. وجاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسعى ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاج إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجهه وهو أعمى لا يشاهد ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا عاتبه ربه عز وجل فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي الأعمى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى أي ذلك الكافر فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، آمن أو لم يؤمن، اهتدى أو ضل، ليس هذا عليك، إنما هذا على الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ذاك معرض مستغني، وأما ابن مكتوم فهو مقبل على الخير يريد الخير ويسعى إليه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فعاتبه الله عز وجل هذا العتاب. الشاهد من ذلك أن هذه الآيات تدل على أنه قد يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الاجتهاد فيصوبه ربه سبحانه وتعالى، وقد يجتهد في أشياء يوافق عليها ربه. وهذا الذي سار عليه جمهور العلماء في هذه المسألة. وقد جاء في مسلم من حديث جدامة بنت وهب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة. وهذا الذي هم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان بوحي أو اجتهاد؟ أظهر أنه اجتهاد، هم ثم نظر في فارس والروم، لم يقل جاءني الوحي، جاءني الوحي بعدم النهي، وإنما نظر إلى فارس والروم وهما أعظم أمتين في ذلك الزمن، وجدهم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. والغيلة المراد بذلك وطأ البرء المرضع في وقت الرضاع، فإنه يحصل تأثير في اللبن، وربما ارتضع الرضيع من اللبن فحصل شيء من الضرر. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضرر الذي يحصل في وطأ المرضع، فهم عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن ذلك، ثم وجد أن هذا الضرر من قبيل الضرر اليسير، ففارس والروم يفعلون ذلك وهما من أقوى الأمم، من أشد الأمم ومن أعظم الأمم، وما حصل فيهم ضرر كبير، فكانت المصلحة أعظم من المفسدة، مصلحة الوطأ أعظم من مفسدة النهي. وكون الشخص بعد ذلك يمتنع من أهله مدة الرضاعة قد تكون مدة سنتين، في ذلك مشقة على الزوج إذا كان متزوج بواحدة أو ليس معه إماء، فإنه قد يتضرر بذلك، فالضرر أشد على الزوج من الضرر الذي يحصل للرضيع، فإنه ضرر يسير على الرضيع. على كل هذا ما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في بعض المسائل، وهو أولى بالاجتهاد، حفظك الله، هو أولى بالاجتهاد عليه الصلاة والسلام، واجتهاده صائب في غالب الأمور، وإنما حصلت أشياء نادرة ويسيرة وصوبه فيها ربه عز وجل. وأما قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه الآية واردة في شأن القرآن، أي القرآن وحي من الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث بالهوى، فالذي جاء به هو القرآن من عند الله عز وجل، أوحاه الله إليه. وهكذا لو حملنا الآية على العموم فيقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى حتى في المسائل التي اجتهد فيها، لم تكن عن هوى وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو متبع للوحي، أي أن الله عز وجل أذن له في الاجتهاد في نعم فيما لم يأتي به دليل أو لم يأتي به الوحي في القضية المعينة، فالله أذن له في الاجتهاد، ولهذا كان يجتهد ويشاور أصحابه في الأمور، وقال له وشاورهم في الأمر، فكان يجتهد في الحرب والسلم ويشاور الصحابة، وهذا مما أذن الله له فيه. والأظهر أن الآية واردة في شأن القرآن، أي ليس كما يقول الكفار النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالقرآن عند نفسه، أو أن ذلك أساطير الأولين، أو أنه يعلمه بشر، وإنما هو وحي من الله عز وجل. وهكذا قول الله عز وجل عنه أنه قال، أنا قول الله عز وجل له أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فهذا كلام حق، فما أوحى الله إليه فهو يتبعه، لكن الكلام فيما لم يأتي به وحي، فهنا يكون الاجتهاد. أما الشيء الذي أوحى الله إليه فهو متبع لما أوحى الله إليه، لكن ما لم يأتي به الوحي فإنه يجتهد، وهو مصيب في اجتهاده غالبا، وإن حصل شيء فإن الله عز وجل يصوبه ولا يقره على خلاف الصواب. إذن الذي عليه جمهور العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في بعض المسائل التي لم يأتي بها الوحي، والأدلة التي ذكرناها مما يدل على ذلك. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث. وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف تحفة الطالب والجليس.